الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهدف هذه الكلمة هو توضيح بعض المسائل المتعلقة بقصة بني قريظة. فهؤلاء يعني بنو قريظة هم واحد قبيلة من اليهود، كانوا في المدينة وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الشروط. ف الكلمة ستكون يعني موجزة، والهدف هو تقديم أولا يعني سياق هذه الواقعة التي يصطلح عليها بواقعة بنو قريظة، ثم كذلك يعني ذكر قضية العقوبة التي حلت بهم، وهل يعني ثبتت أولا الخيانة في حقهم، ثم هل فعلا العقوبة التي نزلت بهم يعني كانت عادلة. ثم نمر على قضية المعجزات التي تكون في القصة، ثم على قضية المنهجية أصلاً، هل من المنهجي أن يتحدث المرتد عن هذه القصة ولماذا؟ وسنبين يعني التهافت المنهجي في هذه القضية. أولاً، ما هو سياق هذه الواقعة، واقعة بنو قريظة؟ السياق هو أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان فيها يعني قبائل من الأوس والخزرج، وكذلك يعني قبائل من اليهود، ووضعوا مجموعة من الشروط على العيش السلمي بينهم. وكان من شروط هذه المعاهدة التي كانت بينهم أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وهذه مسألة مهمة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لا يأثم امرؤ بحاله فيه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب يعني المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البند العاشر هو أنه يعني لا تجار قريش ومن نصرها، وأن بينهم النصر ومن داهم يثرب، على أن لكل الناس حصتهم، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وقد احترم المسلمون يعني هذه الشروط كما أنها دامت مدة 5 سنوات. طيب، فهذا سياق الذي وقعت فيه هذه الواقعة. زين، إذن الشرط الثالث هو الذي يهمنا، أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. طيب، فالذي وقع هو أن بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع غدروا. مزيان، إذا الآن السؤال هو، بما أنهم خالفوا البند الثالث، فكيف نثبت أنهم فعلا خانوا؟ أول دليل على ثبوت الخيانة هو دليل من القرآن، فيقول الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي بنو قريظة الذين ظاهروا المشركين. فهذا قرآن يتلى. الآية الثانية هي: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وهذه الآية في سورة الأحزاب. طيب، لو لم يكن العدو أتى من فوق المدينة ومن تحت المدينة، هل سيتلى القرآن؟ وهل سيقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم؟ وانتبهوا معي على أن هذه المسألة ليست استدلالا دائريا، لا نستدل على القرآن بالقرآن، بل نستدل على الخيانة بالقرآن. كيف؟ إذ لو لم تكن الخيانة قائمة لما كان من المستطاع أن يتلى القرآن ويقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إذ كيف يعقل أن يقول القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ولم يأتوا بأسفل منهم؟ فكان من الطبيعي سيقول الصحابة: طيب، لماذا يا محمد تقول لنا جاءونا من أسفل منا ولم يأتونا، لم يأتي المشركون من أسفل منا؟ إذن هذا القرآن خطأ، لكن صار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فبالتالي هذا دليل على أن الخيانة وقعت، وإلا كان الصحابة سيردون هذه المسألة. وأنزل الذين ظاهروهم، نفس المسألة، إذ لو لم يكونوا ظاهروهم لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآية. لماذا؟ لأن الصحابة سيقولون طيب كيف ظاهروهم وهم لم يظاهروهم، يعني هذا يعني تناقض. ثم القضية الثانية من المصادر التي عندنا التي تثبت الخيانة هو الحديث الذي رواه مسلم أن يهود بني النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وقار قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة بعد ذلك. وركزوا معي على هذه الجملة التي في حديث صحيح مسلم، حتى حاربت قريضة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقاسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. زيان، إذن هنا عندنا في الحديث أن بنو قريضة، أن بني قريضة حاربت، وهذا الحديث رواه مسلم وهو حديث من عبد الله بن عمر. ثم عندنا في تفسير ابن كثير يوضح المسألة أكثر وكيف وقعت. يقول توجه حيي بن أخطب سيد بني النضير إلى يهود بني قريضة وكانوا في الجهة الجنوبية من المدينة، ومن هنا تفهم الآية إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. يعني حيي بن أخطب أغراهم، يعني أغرى يهود بنو قريضة بنقض العهد مع رسول الله، أغراهم بنقض العهد مع رسول الله ومهاجمته، فهذه فرصة لن تكرر. فنقضوا العهد، اسمعوا مزيان معايا الكلمة، فنقضوا العهد وفتحوا جبهتهم الجنوبية واستعدوا للهجوم على المدينة. وهذا من تفسير ابن كثير. مزيان، إذن ثبت لدينا في صحيح مسلم أن بني قريضة حاربت، وثبت لدينا في تفسير ابن كثير أن حيي بن أخطب يعني ساوم بنو قريضة لينقضوا العهد، وأنهم نقضوا العهد، وأنهم فتحوا جبهتهم الجنوبية. مزيان، طيب إذن الآن السؤال هو طيب إذن لنفرض أنهم نقضوا العهد وحاربوا، لماذا قتل كل بنو قريضة؟ لماذا قتلت كل بنو قريضة ولماذا عذبوا إلى غير ذلك؟ أولا ليس عندنا دليل أنهم عذبوا. ثانيا هل لو قتل جميع في بني قريضة، لو قتل الجميع في بني قريضة لبقي المسلمون المسلمون؟ هنا يجب أن نعلم أننا نحن الآن في هذه الواقعة في منظومة ما قبل الحداثة، ومنظومة ما قبل الحداثة هي منظومة مبنية على التبعية للأمير والتبعية لرأس النظام، ومن هنا نفهم قضية الانتداب، إن هم انتدبوا من سيساوم معهم وسيناقش المشركين، وبالتالي كان هدفهم استئصال المسلمين وإبادتهم كليا. فلما فهموا أنهم يعني أخطأوا طلبوا تحكيم سعد بن معاذ. لماذا؟ لأنه سعد بن معاذ كان رضي الله عنه كان رجلا منهم، فحكم بالتوراة نفسها التي يؤمنون بها، وهو أن يقتل الخوانة والمقاتلة، وليس كل الرجال قتلوا كما تذكر بعض الروايات وكما يذكر هؤلاء يعني المرتدون. لأن نص رواية البخاري ماذا يقرر؟ يقرر أن الحكم يشمل المقاتلين فقط. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وبالتالي فالذين قتلوا هم المقاتلة. طيب إذن هل هذه العقوبة، طيب أن تقتل المقاتلة، هل هذه العقوبة عادلة؟ أول شيء نقول الوحي من الله سبحانه وتعالى كله عادل، لكن هذا بالنسبة للمسلم. بالنسبة للمرتد نعطي مثال، المثال هو مثال لخيانة عظمى وقعت، هي ليست خيانة عظمى في الحقيقة، في الحرب العالمية الأولى في معركة كوت العمارة، الهنود الذين كانوا يعني المسلمون الهنود كانوا تحت استعمار واحتلال البريطانيين، فوجهوهم لمهاجمة الدولة العثمانية، فرفض 7000 جندي، رفض 7000 جندي من الهنود كانوا يعني مسلمين، رفضوا مقاتلة المسلمين العثمانيين، فقتلوهم جميعا، قتلوا 7000. هادو ماذا فعلوا؟ لم ينقضوا العهد، ولم يفتحوا الجبهة ضد البريطانيين، ولم يفعلوا شيء من هذا، فقط رفضوا قتال العدو. فهذا فقط لتعلموا أنه قبل قرن فقط الأعراف الحربية كانت مختلفة جدا. ثم السؤال، طيب لنفرض أن يعني رجال خانوا فقتلت مقاتلة الرجال، ماذا نفعل بالنساء والأطفال؟ هل لماذا يسبون؟ لماذا يعاقبون؟ وهنا الغلط، لماذا؟ لأن أولا السبي في الأعراف القديمة ليس بمثابة العقوبة، لأنه كانوا يفتخرون به، فهو في الأعراف القديمة كان خيرا. لماذا؟ لأنك تأخذ امرأة من الصحراء وتدخلها في عائلة، فهذا خير تقدمه لها، وكذلك هو نوع من الزواج في ذلك الزمان، لكن بإذن ولي الأمر. لماذا؟ لأن كما نقل الإمام الشافعي، من اغتصب أمة يقام عليه الحد. ما معنى اغتصب؟ ليس معنى اغتصب بالمفهوم العصري يعني الذي نعرفه اليوم، لا، اغتصب معناها أخذها إليه دون إذن، يعني دون، إذا بغينا نستعمل المصطلحات العصرية، دون تزويج ولي الأمر إياها له، وبالتالي فهذا يقام عليه الحد، فهو نوع من الكفالة. ولذلك تصور السبي أصلا هو تصور غربي، عندنا في مخيلتنا نتصور السبايا هم يعني يؤخذون بالسلاسل ويضربون بالصوت وغير ذلك، أما في الفقه الإسلامي السبي مختلف عن هذا تماما، لتعرفوا أن السبي تقريبا نقيض هذا، حيث أول شيء إذا ضرب رجل أمة وجب عليه عتقها، يجب أن يعتقها، والدليل حديث معاوية بن الحكم. كذلك في الدولة المسلمة صار المماليك ملوك، صار الذين كانوا سبايا صاروا ملوكا، هناك دولة في تاريخ الإسلام اسمها دولة المماليك، كانوا عبيد، ولا أحب هذه الكلمة يعني العبيد لأنها ترجعنا إلى المخيلة الغربية، لكنهم كانوا يعني موالي فصاروا ملوكا. أعطيني المثال ديال هذا في دولة تمارس العبودية بمفهومها الغربي بالضرب والاعتداء والإهانة وغير ذلك، غير موجود. كذلك بعض الذين كانوا من الأطفال الذين سبوا، منهم مثلا من أسلم ومنهم من صار عالما. لماذا؟ لأن المولى في المنظور الإسلامي هو يتجول، هو نوعا ما حر في تصرفاته في المدينة، فممكن يتجول، ممكن يبيع، يشتري، يتزوج إلى غير ذلك، هذا مخالف للتصور الغربي. ولذلك العلماء في القرن 19، علماء الغرب، كانوا يتساءلون ما الأفضل، هل الإجارة أو العبودية. وبالمناسبة لا تنسوا أن في بريطانيا في القرن 19 في لندن كانت الزوجات تباع، لا أقول إماء، كانت الزوجات تباع. فالسؤال هنا، هل قتل كل الرجال؟ الذي عليه رواية صحيحة أن المقاتلة هي التي قتلت ومن أنبت، وبالتالي هنا نضع العام على الخاص، يعني المقاتلة ممن أنبت، وقتل الخونة، وليس كل الرجال كما في بعض الروايات، كما قلنا في رواية صحيح البخاري، فإن يحكم فيهم أن تقتل المقاتلة. وبعض الروايات أصلا ذكرت أن الذين قتلوا فقط 40، واختلفوا في العدد، والعدد لا يهم، لأن الذي يهم هو عدالة العقوبة. والغريب في الأمر أن اليهود اللي هم معنيين بالأمر لا يذكرون هذه الواقعة ولا يتباكون عليها، بل يتباكى عليها المرتد، ونحن نعلم أن أكثر من يتباكى على تاريخه هم اليهود، فلا يتباكون على هذه الواقعة، لأنهم يعرفون أنهم أولا إما يجهلون الواقعة، أو إن علموا وجودها يعلمون أنهم كانوا خونة فيها. طيب الأطفال، هناك رحمة في التعاطي مع الأطفال، لماذا؟ لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ينزل الحكم من سعد بن معاذ أن يقتل المقاتلة، أن تقتل المقاتلة، ويراقبون شعر العانة، لأن الذي أنبت في العانة يعتبر بالغا، وبالتالي هنا ليس كما يصوره المرتد أنهم جردوهم من ثيابهم وعروهم وطلقوهم هكا عرايا، لا لا لا، هذا كلام فارغ. يراقب فقط شعر العانة، وممكن بلوغ شعر العانة بالمراقبة دون الاطلاع على العورة أصلا. وهذا هو أصلا كان العرف في زمنهم، إذ لو لم يكن هذا العرف في زمنهم لما قبل لا المسلمون ولا اليهود النزول على حكم سعد بن معاذ. إذن فهذا كان أفضل عمل يمكن القيام به في ذلك الوقت. ثم هنا نطرح سؤالا على الذين يعني يتباكون على هذه القصة، ونقول لهم ارجعوا لتعرفوا ماذا كانت الأعراف في ذلك الوقت، وأن هذا العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الإسلام وعدله. عندنا آية في الكتاب المقدس تقول: فاذهب الآن واضرب بني عماليق وأهلك جميع ما لهم ولا تعف عنهم بل اقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والبقر والغنم والجمال والحمير، يعني كل شيء يقتل. هذه هي الإبادة، هذه هي الإبادة الحقيقية، وهذا موجود في صموئيل الأول 32-15، وفي تثنية 16-20 نجد: وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم رب إلهكم ملكا فلا تبقوا أحدا منها حيا، يعني إبادة مطلقة، إبادة مطلقة. هذه الآيات موجودة في الكتاب المقدس. طيب إذا الذين يتباكون على هذه القصة يجب أن يرجعوا إلى هذه الأعراف التي كانت تسيطر في هذا الزمن ليفهموا كيف كان الإسلام أفضل عمل يمكن القيام به وكان رحمة مطلقة. طيب الآن، بما أن هؤلاء يتباكون على قصة بنو قريظة، لماذا يأخذون ما يحبون ويتركون ما يحبون؟ الأحاديث فيها قضية بنو قريظة، طيب فيها أن المقاتلة قتلت مزيان، لكن الأحاديث فيها كذلك معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نثبت هنا تهافت المرتد في طرحه. كيف؟ لأنه يأخذ الأحاديث الصحيحة التي تثبت قصة بنو قريظة، ويأخذ الأحاديث الصحيحة التي تثبت العقوبة التي نزلت ببني قريظة، لكنه يرد الأحاديث الصحيحة التي في نفس القصة تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه المعجزات التي ثبتت في قصة بني قريظة؟ مزيان، معجزات القصة. أول معجزة، معجزة تكتير الطعام. ففي أثناء حفر الخندق رأى جابر شدة الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصبر، فذبح بهيمة له وطحنت امرأته صاعا طبق متوسط الحجم من شعير، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000 فأكلوا وشبعوا وما زالت البرمة فيها الطعام والعجين يخبز، وهذا في صحيح البخاري. وبالتالي فكيف لي طبق متوسط أن يطعم 1000 شخص؟ هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة تكثير الطعام، وهي في صحيح البخاري. طيب أنت يا مرتد، بما أنك تأخذ القصة من صحيح البخاري، لماذا تأخذ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذها من صحيح البخاري؟ بكل بساطة، لأنها ستكون دليلا عليه وتثبت تهافته المنهجي. معجزة أخرى، لأن إثبات القصة، إثبات قصة بنو قريظة، هو إثبات للمعجزات، لأنها أتت بنفس الأسانيد التي في الصحيحين. قصة الصخرة جاءت في سنن النسائي، ويقول: عرضت لجابر وأصحابه كدية شديدة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول فعادت كثيبا أهيل، أي رملا لا يتماسك. وعرضت لبراء وأصحابه صخرة حجمها كما يقول الرواد تقريبا 12 متر على 12 متر مكعب، وهذا حجم مسجد يتسع ل200 مصلي. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة بالمعول فقطع قطعة وخرج منها ضوء، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، مفاتيح الشام، وإني لأنظر إلى قصورها الحمراء الساعة، أي سيتم فتح الشام قريبا، وهذا في الوقت الذي يحاصره فيه مجموعة من الأعراب، ولا يتجاوزون العشرة آلاف. ثم ضرب الثانية وبشر بفتح فارس، ثم ضرب الثالثة وبشر بفتح اليمن، وانقطعت الصخرة، يعني ذاك الصخرة اللي كان فيها 12 متر مكعب انقطعت. ثلاث ضربات بمعول بدائي تهشم صخرة بحجم مبنى عملاق. ويأتينا صلى الله عليه وسلم ويتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بفتح إمبراطوريات تقدر أعداد جيوشها بمئات الآلاف. فهل تسلم أيها المرتد بهذه المعجزات، أم تختار فقط ما يجعلك تصبر على كفرك؟ هذا هو السؤال، باش يعني باش تواجه الوضعية ديالك المتناقضة، ماذا ستفعل؟ المعجزة الثالثة هي معجزة الريح. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، في سورة الأحزاب. وعندما جاءت جيوش الأحزاب وأحاطت بالمدينة من الجهة الشمالية لم يكن للمسلمين قبال بها فأنزل الله سبحانه وتعالى جندا من عنده، وأصيب جيش الأحزاب برياح باردة شديدة عاصفت بمعسكرهم واقتلعت خيامهم وزلزلت قلوبهم وأبدانهم وشتتت جمعهم، فعادوا خائبين يجرون ذيول الخزي والمهانة. وبالتالي فهذه المعجزة الثالثة التي ثبتت في قصة بنو قريظة. المعجزة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الغزوة قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، وهذا في صحيح البخاري. بعد هروب الأحزاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يأتوا مرة أخرى ولن يغزوا المدينة بعد ذلك، وبالفعل لم يتم غزو المدينة بعد غزوة الأحزاب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صار إليهم فعلا بعدها بثلاث سنوات في فتح مكة. وبالتالي هنا نفهم لماذا هذا الطرح السخيف الذي يتغنى ويتبجح ويتباكى على بقصة بني قريظة، هو أصلا طرح منهجي متهافت ومن ناحية الاستدلال متناقض. لماذا؟ لأن أصل الاستدلال هو الأحاديث الصحيحة، وهذه الأحاديث الصحيحة كذلك تثبت النبوة، تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما نثبتها أو ننفيها، لا يمكن أن نختار، نقول أنا أختار من الأحاديث الصحيحة ما يعجبني لمهاجمة الإسلام وأترك ما هو دليل علي في الأحاديث الصحيحة، هذا تناقض، هذا تناقض صريح. فثبوت المعجزة يخول للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لأن الوحي عدل، إذا ثبت لدينا أن ذلك بأمر الله فهذا عدل. والدليل ما وقع في سورة الكهف، إذ يعني قتل موسى الغلام وخرق السفينة وهدم الجدار، كل هذا يناقض المعقول ويناقض المعقول المشاهد، لكن بما أن هذا بأمر الله فهو عدل، وثبت الخير في هذا بعد حين. وبالتالي الإنسان المتردد والشاك والمرتد يجب أن يطبق هذه المنهجية في يعني في كل شبهات تتعرض له أو تطرق مسامعه، لأن هذه المنهجية هي التي ستبين له أن طرح المرتد والكافر طرح متهافت جدا من ناحية الموضوع أولاً، ثم كذلك من ناحية منهجية الاستدلال، إذ يعني يتناقض ويتخبط في استدلاله ويختار ما يحب ويترك ما يحب، وهذا ليس بمنهج علمي أصلا.